وأنا أقرأ القرآن وصلت عند الآية العظيمة في سورة الشعراء، يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقلب هو محور حديثنا في هذه الحلقة. لما قرأت هذه الآيات تأملت أكثر في إعجاز خلق القلب من الله سبحانه وتعالى. السؤال: ما هي وظيفة هذا القلب؟ وكيف يستمر نبض القلب في جسم الإنسان طول حياته دون أن يحتاج إلى صيانة؟ كلما تأملت في نفسي تذكرت الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
دكتور، يا ريت تحدثنا عن وظيفة القلب وأهميته في جسم الإنسان.
طبعا القلب هو بالأساس مضخة عجيبة جدا، مضخة مهمتها أول شيء استقبال الدم الراجع من الجسم بعد دورانه في الجسم، ثم ضخ إلى طرف آخر وضخ مرة أخرى بعد تنقيته إلى الجسم كله.
نتكلم عن الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى. الدورة الدموية الصغرى هي دورة الدم، ضخ الدم من القلب إلى الرئتين، وعودة الدم المشبع بالأكسجين إلى القلب ليضخ فيما بعد عبر الدورة الدموية الكبرى إلى كافة أنحاء الجسم لتغذية الجسم بالدرجة الأولى في مادة الأكسجين.
القلب هو المحرك الذي يغذي كل خلايا الجسم بالدم، فهو يصل سبحان الله إلى 300 مليون خلية في جسم الإنسان. يبلغ وزنه تقريبا من 250 إلى 300 جرام، وهو بحجم قبضة اليد. دكتور، ما هو أغرب وأعجب شيء في القلب؟
Dos cosas les voy a decir del corazón interesantes. Una es que nacemos con los mismos miocitos y morimos con los mismos miocitos. Eso es parecido al cerebro, las neuronas, los miocitos no se duplican ni se reproducen como otros órganos del cuerpo.
طبعا المضخة هذه عجيبة جدا، لأن بشكل عادي للإنسان العادي لازم يضخ ما يقارب 5 لتر في الدقيقة الواحدة.
في الدقيقة الواحدة
5 لتر. في أوقات معينة ممكن يصل إلى 10 لتر بالدقيقة، ممكن يصل إلى 20 إلى 30 إلى 40 لتر إذا القلب قام يشتغل بصورة أكبر.
القلب يسمى بملك الجوارح إيمانياً وطبياً ونفسياً، لذلك هذا القلب إذا صلحت باقي أعضاء الجسم، وإذا فسد هذا القلب فسدت باقي أعضاء جسم الإنسان. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين أن هذا القلب يؤثر على كل جوارح الإنسان. يبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار مهما ما سمعوا من القرآن فإن قلوبهم لا تخشع، فقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
اشتغل القلب 60 مرة في الدقيقة إلى 100 مرة في الدقيقة الواحدة، معناته في اليوم الواحد قلبك ينبض 100,000 مرة
في اليوم الواحد.
100,000 مرة تقريبا بالمعدل. يعمل القلب في خلال 10 أيام 1,000,000 مرة. 1,000,000 مرة يضخ ويرتخي، يضخ ويرتخي، يضخ ويرتخي. الآن تصور هذه في 10 أيام أنت 1,000,000 مرة. أعطني أي جهاز صنع، أي إنسان، أي مهندس، أي ميكانيكي، في أي مؤسسة علمية، في أي مكان يعمل بهالصورة هذه دون صيانة، دون طلب لأي شيء، ودون أن يتعطل طول عمر الإنسان، يعني ملايين المرات.
هناك في بطارية خاصة فيه، وهذا موجود عند الأذين الأيمن، منه تنطلق الشرارة الكهربائية.
الوصلات الكهربائية هذه تصل بين الساعة، هذه ساعة جزئية صغيرة جدا موجودة في الأذين الأيمن، وموقع معروف، مكان معروف، والطب الآن وصل إلى المكان هذا. نكتشف خلق رب العالمين وعظمة رب العالمين في خلق هذا. طبعا الجزئية هذه نسميه إحنا بطارية القلب طبيعية، تنتج إشارة كهربائية بداية تتحرك لاسلكيا، وعند الوصول إلى جزئية معينة تتحرك سلكيا.
قررت زيارة شخص زرع له قلب من شخص آخر، وكان في سؤال في بالي، هل تغيرت حياته بعد العملية أم لا؟
ماذا حدث لقلبك قبل 18 سنة؟
Hace 18 años tuve necesidad de un trasplante cardíaco. Digamos que fue una consecuencia de una larga enfermedad. Yo comencé con un infarto agudo de miocardio y al cabo de un mes y medio me dijeron que, bueno, la única alternativa que tenía para seguir viviendo era tener la posibilidad del trasplante. Me incluyeron en lista de espera para trasplante y estuve esperando el órgano como 3 meses y medio.
بعد العملية وبعد قلبك الجديد، حدثني عن أسلوبك الجديد في الحياة، تغير شيء معاملتك مع الناس، حياتك.
Antes del trasplante prácticamente no le damos importancia a determinadas cosas y sin embargo nos preocupamos mucho por otras. Una vez que tienes un trasplante y que has pasado por una experiencia vital donde evidentemente te ha jugado la vida, esa escala cambia. Cosas que antes no tenían importancia o que no se le daba, pues ahora digamos que de alguna manera las valoras más.
دكتور، نريد أن نعرف تفاصيل نقل القلب من شخص إلى آخر من ناحية الشرعية، تفاصيلها.
نعم، هو طبعا نقل القلب في حال الحياة لا يجوز، لأن إذا نقل الإنسان قلبه وتبرع به لآخر وهو حي يموت، وهذا لا يجوز، يعني وهذا من قتل النفس.
نعم.
ومن صور الانتحار، وهذا من أكبر الكبائر. أما إذا أوصى بنقل قلبه بعد وفاته، أخذ القلب ووضع زرع في قلب في جسد إنسان آخر، فهذا لا حرج فيه.
وسمعت بدكتور في أسبانيا عمل عملية زراعة قلب لطفلة من فئة دم مختلفة عن القلب المزروع، وهذا فعلا إنجاز كبير.
Our female baby was born with a cardiac condition termed HLHS, which means that part of the heart is poorly developed and the heart itself is not able to pump enough blood all over the body. We scheduled the child for either a conventional surgery, which could not be able, or a transplant waiting list. And after 5 months, when the child was 5 months and 5 kilograms, a heart arrived. So she underwent a scheduled heart transplant. We put forward a new strategy, which is called ABO non-compatible, which means that we were able to fix the heart from a donor of a different blood group of the recipient.
بعيدا عن الجانب الطبي لهذا القلب، الله سبحانه وتعالى ذكر وظائف كثيرة لهذا القلب في آيات نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن القلب المذكور في الآية هو في الصدر، ووصف الله سبحانه وتعالى هذا القلب بأنه يعقل، قال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. السؤال: هل القلب يعقل؟ دكتور، دائما نسمع في كل مكان أن مشاعر الإنسان متعلقة في قلبه، هل هذا صحيح علميا؟
علميا طبعا لا، احنا ما نعتقد بالكلام هذا كأطباء قلب كمتخصصين بالقلب، انما المشاعر هو في المخ، ولكن احنا دائما احساسنا بالقلب، ولكن هذا مو معناته ان الاحساس، لان القلب يتفاعل مع المخ. يعني انت لما يعني خلينا نقول بعيدين عن الحب، تكلم مثلا عن فاجعه، يعني خلينا نقول نعطي مثال، انت تسوق سيارتك ماشي في شارع، فجأة نط قدامك طفل.
نعم.
ماشي، أنت شو يصير فيك؟ تحس بقلبك.
طبعي.
تحس بقلبك نطة قوية. زين، ما تحس بمخ، أنت إحساسك والحسبة اللي صارت معاك كلها بالمخ، ولكن أنت ما تقول حسيت بمخي، حسيت بقلبك. حس إن قلبك فز.
قلبك
فز. ولكن كل أمور هذه حسيتها بقلبك، ولكن مصدرها المخ. ليش حسيتها بقلبك؟ لأن المخ متصل بالقلب.
دكتور، السؤال المهم والمحير: أين مشاعر الإنسان، في القلب أم في العقل؟ مشاعر الإنسان في العقل، وموجودة في الدماغ.
سبحان الله،
واللي يقولون القلب والمشاعر في القلب والحب في القلب والكره.
نعم.
في القلب. القلب يستجيب فقط.
نعم.
يستجيب بنبضات، يستجيب
رفع ضغط الدم أو بنزول ضغط الدم بناء على مشاعرك.
The brain controls everything in our body. When we want to run away from something, when we want to run towards something, when we love something, when we dislike something, the brain is control of everything. All of our senses, all of our desires.
هناك بعض الحالات أن الإنسان من شدة الحب أو من شدة الحزن يصدر بعض النبضات العصبية تحدث تغيرات في القلب وتغير شكل القلب ويسمى عندنا باللغة الإنجليزية البروكن هارت سيندروم أو القلب المكسور.
والله أعلم. توفيقا للبحث اللي عملناه في هذه الحلقة، فكما أن الأذن مسؤولة عن السمع والعين مسؤولة عن النظر وهم يأخذون الأوامر من الدماغ، فكذلك القلب هو مسؤول عن الإيمان وعن المشاعر وأيضا يأخذ الأوامر من الدماغ.
Con el órgano se transmiten sentimientos del donante. No, en absoluto. No se transmite ningún sentimiento. Es decir, lo que nos trasplantan es un músculo de sentimientos, el resto de valores que tuviera la persona que donó el órgano, evidentemente no se transmiten. Cada uno tenemos lo que tenemos y en eso no cambia absolutamente nada. Es decir,
¿are we transplanting the heart or any of those things at the same time? Emotions, feelings. We only transplant the heart, not the soul.
لكن البعض ربما يشكل عليه نقل قلب الكافر إلى المسلم على أصل أن عقل الإنسان في قلبه. فهل هذا يعني يعتبر محظور أن ما يصير ننقل قلب كافر ونضعه في جسد مسلم؟ نقول اللي ينتقل هو العضو. أما النور والظلمة فلا تنتقل معه. والعضو الأوامر التي يتلقاها والإشارات من الدماغ. وبالتالي نقول يجوز نقل القلب غير المسلم للمسلم وغير الصالح للرجل الصالح، ولا حرج في ذلك ولا أثر عليه من حيث الصلاح وعدمه، من حيث الأفكار، من حيث العقائد.
القلب يسمى بسيد المشاعر، فهو الذي يتحكم بالخوف والشوق والاطمئنان. والله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى في كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا هذه الآية في سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا القلب هو الذي يخاف وهو الذي يخشع. وبين الله سبحانه وتعالى في آية في سورة الرعد أن هذا القلب هو الذي يطمئن وهو الذي يرتاح، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
دكتور، حتى نستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة القلب، نريد أن نعرف أكثر أمراض القلب انتشار وكيف تتم هذه الأمراض.
أمراض القلب خلتنا نعرف عظمة القلب، لأن المرض مرات يوريك كيف يعمل الجسم بالطريقة الصحيحة. طبعا أكثر الأمراض منتشرة أمراض الشرايين.
El bloqueo de las arterias que nosotros conocemos como coronarias, arterias coronarias, es el resultado de un acúmulo a lo largo de la vida de una serie de factores de riesgo. Inicialmente se forma una especie de placa alrededor de la pared de la arteria. El condicionamiento de ese crecimiento fundamentalmente es lo que hace los factores de riesgo: tabaco, colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad.
دكتور، هل العلم الحديث اكتشف كل أسرار القلب إلى الزمن اللي نعيش فيه الآن؟
حقيقة أنا ما أبالغ إذا قلت أن إحنا اللي نعرفه في تخصص القلب يمكن أقل من 10% من العلم المفروض يعرف عن القلب. إحنا اللي نعرف البسيط، نعرف الشيء البسيط. أعطيك مثال بسيط عشان أقول لك، أكثر مرض شائع اليوم هو مرض شرايين القلب، الجلطات القلبية. ما هو سبب الجلطات القلبية؟ بالحقيقة ما حد يدري. أنا متكلم، إحنا نقول تدخين والضغط والسكر، هذه عوامل.
نعم. الناس يقول كوليسترول، دهون.
كوليسترول، دهون، عوامل.
نعم.
كثير من المرضى يسألني ما هو السبب، العلم ما فصل في الموضوع.
قد يعارض بعض علماء القلب وقد يتفقون، ولكن آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة وواضحة في وظائف القلب. الله أعلم، ولكن ممكن العلم لم يصل إلى هذا الحد وهذه المرحلة من البحث. ولكن نقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا، أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بأنه من أهل الجنة، السبب أنه كان ينام سليم القلب. كل ما في هذه الدنيا من أعمال صلاة وصيام وصدقة وبر والدين وقيام ليل، يوم القيامة ممكن ما تنفعنا كل هذه الأعمال إلا إذا جئنا بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن.
وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته.
أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم، كل واحد فيكم ينوي من الآن أن يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية، ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح أنشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.